هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. أيها الإخوة والأخوات، اكتبوا إلينا على العناوين التالية: عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، البريد العادي قم المقدسة صندوق بريد 666، وموقعنا على شبكة الإنترنت للمتابعة عنوانه arabic.irib.ir. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات من جديد، ومعنا في هذه الحلقة ثلاثة أسئلة. سؤالان من الأخ أبو ناصر، ويقول في سؤاله الأول: متى يجوز التيمم بدل غسل الجنابة؟ سؤاله الثاني حول الغسل أيضا على المجنب إذا قام بالتيمم. السؤال الثالث من الأخ محمد، ويسأل حول الزواج الدائم أو المؤقت على بكر تبلغ 33 عاما ووليها الشرعي أي الأب والجد غير موجودين على قيد الحياة. الجواب بعد قليل إن شاء الله مع ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدة. مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
أهلا وسهلا. نبدأ الآن بهذا السؤال للأخ الفاضل، ويقول: متى يجوز التيمم بدل غسل الجنابة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التيمم بدلا عن الغسل أو حتى بدلا عن الوضوء يجوز في حالتين أساسيتين. الحالة الأولى أن لا يكون هنالك وقت للطهور المائي، أن لا يكون هنالك وقت للطهور المائي، هو لديه ماء وصحته تساعد والطقس مساعد، لكن استيقظ جنبا قبل انتهاء وقت الصلاة بدقائق قليلة، 3-4 دقائق. إذا أراد أن ينشغل بالغسل إذا عليه غسل أو بالوضوء إذا عليه وضوء يذهب الوقت، فهو ماذا يفعل؟ عنده المادة التي يتيمم بها، التراب أو الحجر الأرضي غير المطبوخ غير المصنع، يستطيع بأقل من ربع دقيقة أن يضرب يديه على ما يصح التيمم عليه ويمرهما على جبهته إلى طرف الأنف الأعلى إلى أصل الأنف يعني، ثم باليد اليسرى على اليمنى الكف فقط من المفصل، وكذلك اليسرى على اليمنى ثم اليمنى على اليسرى، وانتهى التيمم ويكبر فورا تكبيرة الإحرام ويصلي. يعني الصلاة معه إذا صلاة صبح قد لا تأخذ أكثر من دقيقتين مع التيمم كاملا. فالحالة الأولى التي يجوز التيمم فيها بدلا من الغسل هي حالة ضيق وقت الصلاة، لو اغتسل لذهب وقت الصلاة يكون صلي قضاء، مع أن مصلحة الأداء أهم بكثير من الطهور المائي. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية عدم وجدان الماء بحسب تعبير الآية الكريمة: ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. عدم وجدان الماء فيه حالتان أيضا، يعني تصير حالات ثلاثة. مرة نأخذ عدم وجدان الماء بالمعنى العرفي، لا يوجد ماء، هو يسافر في الصحراء نام استيقظ عليه غسل جناب، ليس لديه الماء إلا قليل للشرب، ليس لديه ماء ليغتسل، في مثل هذه الحالة حضر وقت الصلاة، هنا يتيمم أيضا. الحالة الثانية من عدم وجدان الماء اللي هي تصير الحالة الثالثة، يوجد ماء ما شاء الله ويوجد وقت للصلاة ما شاء الله، لكن هو مريض مرض يمنعه من استعمال الماء، هذا يسمى أيضا بعدم وجدان الماء بحسب الاصطلاح الشرعي. أو كان البرد قارصا جدا بحيث يخشى إذا اغتسل أن يتجمد من الماء، لأنه لا يوجد ماء سخن، ماء بارد. أو الماء ساخن ولكن لشدة البرودة وليس عنده ما يتدفأ به، كما في حالات السفر الإنسان يبتلى بهذه الحالات. من يسافر بالقطار مثلا في زماننا، أخذته غفوة في القطار ثم صيح للصلاة في البلدان الإسلامية، نزل ليصلي وجد نفسه قد احتلم. هكذا إنسان لا يحضره الآن ماء ساخن ليه، يغتسل بسرعة، والأيام أيام باردة جدا، إذا اغتسل بالماء البارد سوف يتسبب هذا بمرض له، عسر شديد أو ضرر. في مثل هذه الحالة لا يجب عليه، بل قد لا يجوز له أساسا الاغتسال. إذا أردنا أن نجمع الجواب نقول حالات ثلاثة حتى تصير أسهل على الإخوة والأخوات. الحالة الأولى ضيق الوقت بمعنى أنه لا يدرك الصلاة مع الغسل. الحالة الثانية فقدان الماء بحيث لا يوجد ماء ليغتسل به كما في الصحاري والأسفار. الحالة الثالثة وجود الماء والمانع الطبي إن صح التعبير من استخدامه. في هذه الحالات الثلاث من الواضح جدا أنه ينتقل وظيفته من الغسل إلى التيمم، ولكن يفسد التيمم بعد أن يؤدي العمل الذي جاء لأجله. نعم. وتختلف الحالة.
هذا جواب السؤال الآتي، لأن الأخ يقول هل يجب إعادة الغسل على المجنب إن كان عمل تيمما بدل الغسل، يعني هو تيمم للأسباب التي ذكرتها.
إذا حضر الماء نقض التيمم.
نعم.
إذا حضر الماء نقض التيمم،
فعليه يعني أن يغتسل
الآن لضيق الوقت، هو تيمم. ما يقدر بهذا التيمم يقول أنا الحمد لله صرت مغتسل وانتهت القضية،
يعني لا يقوم مقام الغسل.
لا يقوم مقام الغسل، هو يكفيه سنين كما ورد في بعض الروايات 10 سنين يكفي ما دامت حالة العذر موجودة. عندما ترتفع حالة العذر فورا ينتقض.
شكرا لكم سماحة الشيخ. مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
إذن الآن مع سؤال الأخ محمد، يقول هل يجوز عقد الزواج الدائم أو المؤقت على بكر تبلغ 33 عاما، مع العلم أن والدها وجدها للوالد غير موجودين على قيد الحياة، بينما أمها لا زالت على قيد الحياة وأيضا لها إخوة كبار؟
تارة يقع الحديث على مستوى الفتوى الشرعية. الفتوى الشرعية تقول إذا البنت الباكر البالغ الرشيدة يعني التي تعرف مصلحتها، ليس لديها أب أو جد للأب، فهي تملك نفسها شرعا فيما يرتبط بالتزويج، سواء في الزواج الدائم أو المنقطع على حد سواء. حتى لو لم تبلغ سن 33، بنت 20 أو بنت 18 سنة أو بنت 16 سنة إذا بالغ رشيدها، فعلى الصعيد الشرعي هذه ليس لها ولي في النكاح في التزويج، هي ولية نفسها شرعا هكذا أقول. ولكن تعلمون أن قضايا الزواج حساسة اجتماعيا، خصوصا في أعرافنا في بلداننا الإسلامية والعربية حساسة جدا، من جهة أن الأخ الأكبر يعتبر نفسه الأب بعد الأب.
نعم، هذه هي التقاليد الاجتماعية،
وكثير من الأعراف تساعد على هذا.
نعم، بل وتقره
وترى له الحق الكامل في أن يفعل ما يشاء كالأب.
نعم،
بل قد يفضي هذا إلى عقوبات خطيرة على البنت، في بعض العشائر قد تقتل الفتاة إذا استقلت بأمرها.
يعني في الواقع هو وليها بعد أبيها، يعني لا تفصيل في ذلك.
بل أكثر من هذا، تفضل. إذا لا يوجد أخ ولا يوجد إخوة،
الأم
لا يعطون الولاية للأم في بعض الأعراف، يقولون العم إذا موجود هو كبير العائلة الآن. العم هو الأب بعد الأب،
أو الخال إذا لم يوجد العم.
هذه المعاني الأخلاقية الأدبية هذه سيف ذو حدين. من جهة هي جيدة لتحصين البنت، لتحصين الفتاة، لأن الأخ حريص على أختي. لا أقول هو كالأب في الحرص، لكن تالي تلو الأب، والعم كذلك، والخال كذلك، والأم كذلك. لكن علينا أن نحتفظ مع أعرافنا الجيدة بحدود الشريعة. الشريعة صريحة وواضحة فيما يرتبط بهذا المجال، وهذه حياتها. إذا البنت بالغة رشيدة، حتى الأب عليه أن لا يعمل بقناعاته بقدر ما يعمل لمصلحتها. الأخ أبعد من الأب عن رعاية هذا الأمر. ليش؟ قد يكون الزوج مثلا على نبوة، على مشكلة مع الأخ، ويكون مصلحة لهذه البنت. من الطبيعي أن الأخ يرفض، الأب قد يتجاوز هذه العقدة لمصلحة ابنته. عموما هذه القضايا معقدة على الصعيد الاجتماعي. فأنا أقول في أصل الشارع الولاية للأب والجد الأب. على صعيد تحصين البنت غالبا هذه الأعراف تزيد في تحصين البنت، لأن البنت معترك العواطف، والشباب لديهم مصايد إبليسية قد يضيعون البنات في متاهات من هنا وهناك. الفتاة بنت 20 أو دون 20 سرعان ما تتأثر عاطفيا، بنت 30 و35 لأنه فاتها القطار كما يقال قد تقبل بأي خيار من دون تدقيق وتأمل. لكن إذا كانت البنت تعيش في عرف عشائري قد يكون جاهليا، وإذا استقلت بتزويج نفسها يوجد خطر على حياتها، لأن العشيرة تتبرأ منها وقد تحكم عليها بالإعدام، وما أحد هناك لا العريس ولا غيره يستطيع أن يدفع الضيمة عنها آنذاك. إذا وصلت القضية إلى الخوف على الحياة تصبح مصداقا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولو أنهم يفعلون حراما، لكن هي قد لا يجوز لها من باب تعريض نفسها للخطر.
هذا ما يسمى بقتل الشرف.
أحسنتم،
نعم، يعني من أجل الشرف. القتل
في بعض الأعراف لا يفرقون بين الزنا والعياذ بالله وبين الزواج الشريف المطابق للموازين الشرعية، باعتبار أن الأب والجد للأب متوفيان وهو يريد أن يكون زوجا حقيقيا.
نعم.
هذا لا ينطبق عليه جريمة الشرف بالمعنى الصحيح للكلمة. لكن على كل حال جريمة الشرف ليست جريمة شرعية، لأن البنت حتى لو أخطأت في حق نفسها وفي حق شرفها ليس دائما جزاؤها الإعدام، والعشيرة لا تملكها حتى تقتلها. هذه قضايا خطيرة وخطيرة وخطيرة جدا، وللأسف موجودة في بعض الأعراف الجاهلية العشائرية إلى يومنا هذا.
جيد، هذه الحالة الآن البنت بلغت 33 عاما، فهي كبيرة وراشدة بالتأكيد، ولكن والدها موجود، يعني الولي الشرعي موجود.
نعم.
هل تستطيع هنا أن تزوج نفسها زواجا مؤقتا أو لا؟
إذا كان الولي الشرعي موجودا وهي تريد أن تتزوج زواجا مؤقتا، المشهور والمعروف بين الفقهاء أن الولي له ولاية في التزويج ولا يجوز لها أن تستقل بتزويج نفسها، هذا الرأي المشهور. في المقابل لدينا آراء لبعض الفقهاء تقول أساسا في الزواج لا يوجد ولاية للأب، حتى لو بنت 20 مو بنت 3، المهم بالغة رشيدة. بين هذين الرأيين يوجد رأيان آخران معاصران. رأي لسماحة السيد محمد سعيد الحكيم، وهو رأي استثنائي، لذلك أنا سميت المرجع هنا لأنه رأي استثنائي، أنه يقول يجوز من دون الاستئذان بشرط عدم العلاقة الجنسية. إذا كانت مجرد عقد للاستمتاعات الخارجية من دون علاقة جنسية خاصة،
الأمر هنا غير مأمون
في الزواج المنقطع.
يعني
نعم غير مأمون،
لا نستطيع أن نقول.
ولكن على كل حال هو يقول يجوز بدون استئذان الولي، أما مع الدخول لا يجوز
إلا
مع استئذان الولي.
نعم.
الرأي الثاني هو رأي سماحة السيد السيستاني حفظه الله، أنها إذا كانت مستقلة تماما في تعيشها وأخذ قراراتها، بمعنى أن الأب أعطاها حريتها الكاملة وهو بحكم الاستئذان، هذا لأنه أعطاه إذن كامل شامل، حينئذ فهذه المستقلة في تعيشها وفي اتخاذ قراراتها يقول لا ولاية لأبيها عليها في التزويج.
أحسنتم كثيرا سماعة الشيخ. أيها الإخوة والأخوات، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. شكرا لكم وشكرا لضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.